جيدة السنة الهجرية الشمسية 1395 أولا إلى ساحة بغية الله الأعظم الإمام الحجة عليه السلام والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام ولا سيما ولي أمر المسلمين وإليكم سادة الحضور الفضلاء. وكما تعرفون أن هذا العيد أو هذه المناسبة حلول سنة جديدة، بما أن الطبيعة كذلك في أول الربيع يناسب يعني تسن سنة في هذا الأمر، وهل هي عيد شرعي أو لا؟ الروايات التي وردت في وسائل الشيعة خاصة بابا في هذا الباب في هذا الموضوع ليس رواياتها من ناحية السند صحيحة السند، ولكن على مبنى تنافس تسامح في أدلة السنن فيمكن أن يكون هذا عيد شرعي. وإذا لم يكن فتعرفون أنه تسنين السنن مما ندب إليه الإسلام، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ليس المراد السنن التي سنها الإسلام فهذا ليس تسنينا، بل السنن والعادات والرسوم التي هي تناسب الإسلام وتناسب الدين وإحياء للقيم. مثلا إنشاء يوم كيوم الجمعة ومن الإخلاص لله نجعل يوم الأم أو يوم المرأة، هذا تسليم جميل تكريما للأم واهتماما لشأن المرأة، أو يوم من أيام السنة نجعله يوم العمل وحقوق العامل أو يوم الزراعة، يوم أشياء مختلفة مناسبات مختلفة، جعلوا المناسبات وتسنين العيد والاحتفاء ببعض المناسبات هذا أمر ندب إليه الشارع. وهذا الحديث المعروف من سن سنة حسنة إشارة إلى تسنين السنن الجديدة، لا ما كان موجود الله تبارك وتعالى سن سنة صلاة الليل هذا ليس تسنينا. وكذلك مثلا إقامة دعاء ندبة أو دعاء كميل بشكل جماعي أن الشمع يوم النار وتفعل ذلك، أو مثلا اختصاص ليالي الأربعاء بقراءة دعاء التوسل، يعني يكون أمر يشجع الناس. إذا نسبنا هذا إلى الدين هذا حرام وبدعة، ولكن إذا قلنا أن دعاء التوسل أمر مرغوب فيه فنختار أسبوع ليلة واحدة حتى نجتمع عليه ولا ننسى، هذا لا إشكال فيه. منها مسألة عيد نيروز أو التوجه إلى حلول السنة، هذا كذلك مما لا بأس به بل من السنة صحيحة ما دام هذه السنة إحياء للقيم كصلة الرحم أو نظافة البيت أو الاهتمام بشأن الآخرين، هذا شيء جميل. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نسن سننا جميلة محمية لقيم الإسلام، كما أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما أرسل مالك الأشتر إلى مصر مما جاء في كلامه وهو مرمور الكلام السنن الموجودة هناك لا تخالفها ولا تسنن سنة تنقض تلك السنن التي الناس تعبدوا عليها. و يعني أمير المؤمنين يؤكد بإبقاء السنن الموجودة في الناس فيما بين الناس، لأن يعني العادات والرسوم التي عملت بها نفوس قومه وهي سنن جميلة وجيدة، فعلى ذلك هذه المناسبة كذلك الله يبارك لجميع المسلمين ويجعل هذه السنة سنة الخير والانتصار للعراق ولسوريا ولليمن والبحرين ولجميع بلاد المسلمين بفضله ومنه إنه حميد مجيد. كان بحثنا حول أنه إذا غلب الظن للعتى أو الهلاك هل يجوز ترك القتال؟ وذكرنا قولين، القول المشهور أنه لا يجوز إذا كان عدو ذي فما دون لا يجوز، إذا كان عدد الجيم عدد العدو أكثر من ذلك إن شاء الله نبحث عنه لأنه يرون أنه جائز. فكلامنا فيما هو واجب الجهاد، هل إذا خاف وظن أنه سوف يقتل هل يجوز ترك القتال أو لا؟ قلنا بعض الفقهاء قالوا لا يجوز لهم وهو قول مشهور، وبعضهم أشاروا أنه يجوز فاستنادوا إلى عدة أدلة. من الأدلة التي استندوا إليها ولا تطلوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا قول الله تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقالوا إذا غلب الظن على أنه سوف يقتل فذهابه إلى الحرب ومحاربة العدو هذا إلقاء للنفس إلى التهلكة، ولذلك يجوز له أن يهرب ويفر. ولكن الجواب عنه أولا أن الشهادة ليس إلقاء النفس، ليست إلقاء النفس للتهلكة، لأن الشهادة فوز عظيم. الشهادة شيء لا يخسر الشهيد من شهادته، وقد نطق بذلك القرآن ونطق بها كثير من الروايات، منها قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة وفضل بأن الله لا يضيع أجر المحسنين أو أجل المؤمنين. فعلى ذلك هذا تبشير بالشهادة، التبشير يكون بما هو فوز لا بالهلاك، فتعبير الهلاك بالنسبة للشهيد غير صحيح. فلذلك أن الشهادة خارجة عن موضوع لا تلقوا بإذن ولا التهلكة، فبعبارة أخرى خارج عن موضوع تخصصا لا تخصصا، ليس مستاغ أصلا للتهلكة. أقول الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى الله تبارك وتعالى أنفسهم يعني بل يقتل، عرض النفس للقتال وللقاتل. فعلى ذلك الشارع قال بذلك وأمرنا، وأن الله إن الله اشترى من أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون بل يقتلون، تصريح بأرض النفس للقاتل. واعلم ان احكم في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فعلى ذلك هذا ليس مستغنى من الهلاك، فالايه التي تقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكه لا تشمل الجهاد في سبيل الله، وليس الارض النفس للغايه الجهاد المقدس، جهاد الذي تحت امر الامام العادل، هذا الجهاد ليس ارض النفس للهلاك، بل ارض للنفس بالفوز والنجاة. مضافا الى طبعا الروايات كذلك قرانا بعض الروايات التي وردت حول اهميه الجهاد سابقا. وثانيا ان الايه المباركه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه مسبوقة بآيات تدعو إلى الجهاد، والمراد لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد، لأن الجهاد شيء ينفي التهلكة. إن الله تبارك وتعالى قبل هذه الآية المباركة يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فاقتلوهم حيث ثقفتموهم إلى قوله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، حتى يأتي إلى قول الله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله. هذا الإنفاق في سبيل الله يعني إنفاق في سبيل الحال، كما قلنا أهم ركن في زمن رسول الله ولعل من بعده في الجهاد هو إنفاق المال ثم إنفاق البدن. من كان لم يملك مال كان يبكي لأنه ليس شيء ينفق للجهاد حتى يشارك، فعلى ذلك وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن تلاعسوا عن الجهاد. أنفقوا شاركوا في الجهاد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد لا تلقوا أيديكم. يعني إذا أمة تركوا الجهاد ففتحوا الباب لأن يهجم العدو وهم غير مستعدين لدفعه فهو أرض نفس القتال للغافل كما في هذا العصر. في العراق لو لم يكن الحش لو لم يغادر الشعب في مقابل هؤلاء لقتل جمع كثير. فجهاد الحش في مقابل هؤلاء الأعداء دفع للغافل. ويمكن أن نشبه كما أن الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى القصاص يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني أن القصاص تدفع القاتل تقلل في القاتل ليس مزيد للقاتل. نعم يقتل شخص بعنوان القصاص ولكن يكون سببا لدرء القاتل عن كثير من الناس ولا يشتري أحد بعد ذلك أن يقتل الآخر. كذلك الجهاد درء للقاتل وحفظ للأمانة. لو لم يكن الجهاد لفسدت السماوات والأرض. آية القرآنية في آية الجهاد يقولون ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم صنام وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وطبعا في ضمن هذا التحديد لقتل نفوس كثيرة. فعلى ذلك القتال درء للقتل وحفظ للأمن وحفظ لنفوس الناس. نعم لا بد من التضحية لا بد من عرض النفس للغافل حتى نحصل على الأمان ونحصل على حفظ النفوس كثيرا. فعلى ذلك هذا الدليل الآن وردت في القتال ودعا داعية إلى القتال لا داعية لترك القتال لحفظ النفس بل للقيام بالقتال والجهاد لحفظ النفوس. هناك قاعدة أخرى أشار إليها في اليوم الماضي هو قاعدة الحرج. ما جعل عليكم في الدين الحرج كما أن سائر الواجبات إذا كان حرجيا فالواجب ساقط فكذلك إذا كان المجاهد يرى نفسه في معرض القتل أنه يقتل فهو حرجي فلا يجب عليه القتال. هذا كذلك بعدما بينا هذا الأمر لا مجال له والعبارة الأخرى نحن نعرف أن قاعدة الحرج رافعة لحرج الذي هو غير يعني غير مقتضي لطبيعة الحكم. بعض الأحكام أحكام جعل حرجيا مثلا بالنسبة إلى الزكاة الذي يدفع الزكاة يدفع شيء من ماله هذا ضرر مادي ولكن مع ذلك القائد الحرج لا يمكن أن يرفع الزكاة عن عاتق من يجب عليه لأنه خسارة في المال. الصوم يستلزم الجوع لمقدار ما هو يستلزم الجوع هذا الحرج غير مرفوع بقائد الحرج. نعم إذا كان الصوم مضر للإنسان ويجعل الإنسان في حرج غير طبيعة الجوع فهذا الحرج مرفوع. فعلى ذلك سائر الأحكام في الصلاة والصوم وسائر الأمور بما أن في طبيعتها ليس عرض النفس للقتل بل الموت. فإذا كان خطر الموت يجوز ترك الصلاة يجوز ترك الصوم. يعني إذا اضطر لذلك الضرورات تبيح المحظورات. ولكن الأحكام التي جعلت وفي طليعة الحكم يوجد حرج مثلا إجراء الحد على المحدود على الزانة وعلى من ارتكب شرب الخمر إجراء الحد حرجي على المحدود ولكن مع ذلك جعل هذا في نفس الحكم يكون النوب من إحراج الغير لردعه عن الفساد ولتغيير المجتمع عن الفساد. فلا يمكن أن نقول أن الحد لا يجرى لأن الحد مؤذن للشخص. هذا الله أبدأ في بعض الآيات القرآنية فآذوهما. الإيذاء بمعنى التعزير بالحد أو بالتعزير. ومثلا كفارة، كفارة الصوم 60 أو شهرين متتابعين من الصوم، أو إطعام 60 مسكينا، هذا أمر سهل وخسارة مالية وتعب للإنسان، ولكن هذا الحكم جعل في نفسه بهذا المقدار من الحرج. نعم، إذا خرج عن عادة الحرج، عن عادة الحرج الذي هي مقتضى طبيعة الحكم، هذا مفهوم تباعده الحرج، إنما يرفع الحرج الغير المتوقع وغير ملازم لطبيعة الحكم. ولكن ما يكون من الحرج بمقدار ما يكون لازم لطبيعة الأحكام، تباعده الحرج غير رافعة لها. ولذلك الجهاد مبني على أرض النفس الإثبات، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ولذلك لا يمكن بغاية الحرج نرفع وجوب الجهاد، لأنه خطر على الجسم. وعلى أحد من الناس كان يقول أن الطبيب منعني من الجهاد لأن الجهاد خطر علي. نعم خطر عليك، ولكن يجب أن الجهاد مبني على يعني مواجهة مثل هذا الخطر في الجهاد. فعلى ذلك لا يمكن أن نقول أن قاعدة الحرج رافع للجهاد إذا كان غلب عليه ظن الناس أنه سيقتل، لأن الجهاد مبني على أرض النفس لهذا الخطر الذي من ناحية دنيوية. وكذلك قياس بسائر الواجبات كما أشار إليه بعض الأحكام، بسائر الواجبات هذا كذلك قياس مع الفارق. نعم، أن صلاة أو الوضوء أو الغسل إذا كان يضر الإنسان يسقط، ولكن كما قلنا أن الجهاد بما أن في طبيعته أرض النفس للخطر، ولذلك لا يمكن أن نقول بما أن سائر الواجبات مرفوع عند خطر الموت فكذلك الجهاد مرفوع عند خطر الموت، لأن هذه الواجبات إنما ليس في طبيعتها هذا الخطر، إنما يكون هناك لبعض الأشخاص وبشكل تصادم، قد يتصادف أن عمل معين واجب في الشارع أنه إذا أراد أن يرتكب يعني يواجه خطرا عظيما، ولكن الجهاد دائما يكون هكذا. ولذلك لا يمكن أن نقول أن الجهاد ثابت في خطر يعني أرض النفس القتل. إن الله تبارك وتعالى يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني مسألة الألم، ألم الجرح والقتل هذا شيء طبيعي، ألومكم كذلك مثلكم، ولكن أنتم تمتازون عليهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. أو قول الله تبارك وتعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فإحدى الحسنيين أحدهما الشهادة والآخر هو الفوز، فعلى ذلك نحن نذهب إلى العدو وهو يتربص علينا إما أن يقتلنا ويتربص بكم أن يسلمنا ونحن في مقابل، إما نعذبهم بأيدينا يعني نقتلهم ونجعهم، وإما الله تبارك وتعالى وسوف يعذبهم في الآخر. كذلك أصالة البراءة، قل إذا شككنا في أن هل هذا واجب يعني هل يجب على من يظن أنه سوف يقتل أن يجاهد أو غير واجب، فقالوا أصالة البراءة، البراءة تقول غير واجب، تقول غير واجب، يعني البراءة ترفع الحكم ظاهرا لأن هذا غير واجب. ولكن الجواب الأصل دليل حيث لا دليل، الأصل للشك في الحكم الواقعي، ولكن إذا علم الإنسان علما وجدانيا أو علما تعبديا بشيء لا مجال لجريان الأصل. إذا قامت البينة على شيء ولو لم أتيقن ولا زال في نفس الشك، ولكن لا مجال لأصالة البراء لأن البينة علم تعبدي. أو إذا جاء آية من القرآن أو رواية صريحة في موضوع سيء في السنة فهذا حجة عليه، فيثبت الحكم بالحجة إثباتا تعبديا فلا مجال لإجراء البراءة. فيما نحن فيه وجود الآيات التي منعت الانفرار عن الزعف، تلك الآيات دليل على أن الفرار محرم والمقاومة واجبة، فعلى ذلك لا مجال للشك، الشك مرفوع، ولذلك ليس موضوع لأصالة البراءة. من الأمور التي كذلك ذكرنا وأشار إليه مسألة التعارض بين الآيتين أو من جانب الآيتين ومن جانب آية واحدة. قول الله تبارك وتعالى: لا تولوهم الأدبار إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فيأمرنا بعدم تولي الدبر أو ينهانا أن تولي الدبر عن العدو يعني المقاومة. وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا قلنا أن الآية تشري كما هكذا قالوا، فعلى ذلك يتعارض الآيتان. هذه الآية تأمرنا بعدم تولي الدبر يعني عدم الفرار، وتلك الآية تأمرنا بحفظ النفس لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيتعارضان. وإذا تعارضا تساقطا، وإذا تساقطا لابد أن نراجع إلى العمومات التي فوق ذلك، الأدلة التي دلت على وجوب التحرز من الخفر. فعلى ذلك يجب علينا أن نتحرز من الخطر، لأن الآيتين يتساقطان في المجمع. طبعا النسبة بين الآيتين كما أشرنا نسبة عموم من واجه، لأن الآية التي تقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني سواء في الجهاد وفي غير الجهاد، والآية التي يقول لا تولوهم الأدبار يعني سواء كان خطر الغاف مظنونا غلب الظن على الغاف أو لا. فالمجمع هو عبارة عن الجهاد التي غلب فيه الظن على أنه سيقتل، فعند ذلك لا تدروا بأيديكم إلى التهلكة ينهى عن هذا القتال لأنه إلغاء للنفس إلى التهلكة، وآية لا تولوهم الأدبار يأمر بعدم الفرار. فهذين الآيتين في المجمع يتعارضان، فلا يمكن أن نستدل لا بهذا ولا بذاك، إن يتساقطان من ناحية الحجية في المجمع. فإذا تساقط من ناحية الحجية في المجمع نراجع إلى أدلة التي فوق هذا، وهو الأدلة التي تأمرنا بالحذر عن الخطر أو حفظ النفس، أدلة التي تدل على وجوب حفظ النفس وعدم الإضرار بالنفس. هذا تعارض. طبعا نحن بعدما قلنا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا تشمل الجهاد، من أول الأمر أن الجهاد ليس مصداقا للتهلكة، فعلى ذلك خروج تخصصي وليس تخصيصي، ولا الورود ولا الحكومة، بل إنما خروج تخصصا، لأن قتال القاف في الجهاد ليس هلاكا بل فوز عظيم. إذا قلنا ذلك كما قلنا فلا مجال لهذا الكلام، ولكن إذا قلنا بالتعارض أن بعض فقهائنا كما كالمرحوم محرر الظن لغيره كأنهم قبلوا نوعا من التعارض ثم أثبتوا بقول الله تبارك وتعالى: إذا رأيتم فئة فاثبتوا، يعني جعلوا إذا رأيتم فئة فاثبتوا هو مرجح لجانب آية لا تولوهم الأدبار. فكأنه هناك حصل التعارض بينهما، ولكن بما أن لا تولهم الأدبار يؤيدها قول الله تبارك وتعالى إذا رأيتم فئة فاثبتوا، فيصير سببا لترجيح هذا الجانب. ولكن طبعا هذا الكلام غير صحيح، لا نستطيع أن نحمل هذه المسؤولية إلى المحقق، ولكن ظاهر كلامه هو يأتي بدليل المقابل ثم يقول ولكن الأولى عدم الجواز لقول الله إذا رأيتم فئة فاثبتوا. فهذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن التعارض ليس بين دليل ودليل، بل التعارض يبدأ ولو كان في جانب عدة من الأدلة، ثلاث آيتين أو روايات، وفي جانب آخر أغاني. فعلى ذلك من أول الآن إذا قبلنا التعارض من أول الآن لا تقربوا بأيديكم إلى التهلكة، يأتي ب يعني محاربة آيتين في مقابلة آيتين كلاما. فعند ذلك التعارض أمر حاصل بين لا تقربوا بأيديكم إلى التهلكة من جانب، وبين الآيتين آية لا تولهم الأدبار وآية إذا رأيتم فئة فاثبتوا. ما بعد، فعلى ذلك إذا كان هناك تساوت فالتساوت من الجانبين، ولو في جانب الآيتين وفي جانب الآخر آية واحدة، ومع ذلك السهود سهود من الجانبين، فلا يبقى إذا رأيتم فئة فاثبتوا بعد التعارض، لأن التعارض من أول الآن لا تطلبوا بأيديكم إلى التهلكة يأتي ويواجه كلا الآيتين، كما في باب أبواب التعارض في علم الأصول. قال علمتم هذا الأمر إذا كان في الجانب خمس روايات وفي الجانب الآخر ثلاث روايات أو روايتين أو رواية واحدة. التعارض يحصل بين رواية واحدة من جانب وتلك الروايات المتعددة من جانب أخرى، ليس واحد مع واحد ثم يبني الباقي لحاله، ليس كحرب يأتي الشخص يحارب الآخر فإذا قتل فليس في ذلك الجانب أحد، بل القتال أو التعارض والمعارضة يحصل بين الطائفتين ولو كان في طائفة واحدة رواية واحدة أو أقل، لا أقل من واحدة يعني أقل من الجانب الآخر. فعلى ذلك التعارض إذا قبلنا التعارض فلا يمكن التمسك بقول الله تبارك وتعالى إذا رأيتم فئة فاثبتوا، ولكن التعارض غير حاصل بما قلناه سابقا أن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا ينهى عن الجهاد ولا ينهى عن إلقاء النفس في خطر في الجهاد، لأن هذا ليس إلقاء النفس للتهلكة بل إلقاء للنفس للفوز، فوز الشهادة وكذا. كما أن هناك احتمال آخر وهو من قال بالتخيير، أشار إلى التخيير بهذا البيان أن هناك تزاحم بين الآيتين، الفرق بين التزاحم والتعارض كما قلنا مرارا أن التعارض إذا كان الدليلين لا يجتمعان في مقام الجعل يستعين في مقام الجعل، ولكن التزاحم إذا كان لا يمكن الجمع في مقام الامتثال، يعني أن الجمع لا قصور له وإنما المكلف لا يستطيع أن يجمع بين الأمرين لعدم إمكانه على قدرته على جمع الأمرين لجهة ما، عند ذلك يكون تزاحم. فإن قيل أن قول الله تبارك وتعالى لا تولوهم الأدبار طاعة لا تولوه الأدبار يتزاحم مع طاعة قوله لا تقوم بأيديكم إلى التهلكة، فلا يمكن أن يجمع بين امتثال هذه الآية المباركة وامتثال تلك الآية المباركة، فعند ذلك هو بين المحذورين لا يستطيع أن يعمل بذلك لأن الآية المباركة في ضوابطه، فيما لا يمكن إذا كان هناك بين المحذورين فيكون التخيير، لأن الإنسان إذا لم يعرف ما هو حكم الفعل هل هذا أو ذاك إذا استطاع أن يجمع بينهما في الاحتياط فيجب الاحتياط، يعني المكلف إذا علم بوجود التكليف ولكن لا يدري هل التكليف في ألف أو في الباء لابد أن يحتاط ويجمع بينهما، ولكن إذا كان الألف والباء بحيث لا يستطيع أن يجمع بينهما للوصول في الفاعل في مقام الامتثال، عند ذلك يأتي التخيير مواد التخيير يعني الاشتغال، فإن لم يمكن التخيير فهنا كذلك، بما أنه لا يستطيع أن يعمل بالآية فهو مخير بين أن يختار مضمون قوله تعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ومضمون قوله تعالى لا تولوهم الأدبار، هذا كذلك لا فرق سواء قلنا بالتزاحم أو قلنا بالتعارض، أن آية لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أسلم لا يدعونا إلى عدم القتال وعدم أرض النفس الفاسد في القتال، بل إنما يأمرنا بذلك، والقتال والقتل في سبيل الله ليس حلالا، فعلى ذلك لا مجال للتزاحم ولا مجال للتعارض، ولكن الواقع لو كان شيئا فهو التعاون وليس التزاحم فيما نحن فيه، وطبعا هذا يحتاج الى بيان اكثر اذا اردنا ان يعني نفتح هذا المجال. فعلى ذلك هذا الدليل كذلك دليل لا يصل الى شيء، فعلى ذلك لا مجال للقول بالتخيير ولا مجال للقول برفع الحكم، طبعا لازم التخيير عدم الوجوب لأنه مخير بين هذا أو ذاك، عدم وجوب القتال الذي هو مكان البحث. فبالثبوت هذه الأدلة التي أقيمت لأن نقول أن من ظن أنه سوف يقتل يجوز له الفرار، بثبوت ذلك نحن وقول الله تبارك وتعالى لا تولوهم الأدبار، وقول الله تبارك وتعالى إذا لقيتم الذين إذا رأيتم فئة أو إذا رأيتم فئة فاثبتوا، فيجب المقاومة إذا كان عدد العدو ضعفا أو دون ضعف، وإن شاء الله تتم البحث في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.